الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد أخذنا في الدرس الماضي في دفعها من اضطراب العلماء الشنقيطي رحمه الله الجمع بين قول الله تعالى وأنزلنا عليكم في شأن بني إسرائيل وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم، فذكر الله عز وجل طعامين من به على بني إسرائيل وهما المن والسلوى. وقال الله عز وجل في آية أخرى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، ففيه على أن الطعام الذي كان لهم هو طعام واحد. والآية الأولى فيها ذكر لطعامين. وقد جمع العلامة الشنقيطي رحمه الله عليه بين الآيتين وقال ولجمع بينهما أوجه، من يذكر بعضها؟ والطعام هو السلوى، هذا الجمع الأول. فيكون قوله سبحانه وقوله سبحانه وتعالى وإذ قلتم يا موسى لنصبر على طعام واحد باعتبار المأكول، فالمأكول واحد الذي هو السلوى. ويكون قوله وأنزلنا عليكم المن والسلوى ذكر الله عز وجل المشروب والمأكول، وإذ قلتم يا موسى لنصبر على طعام واحد هذا باعتبار المأكول. هذا أحد الأوجه التي ذكرها رحمة الله عليه وإن كان لم يرتضي بها. قبل ذلك في قوله رحمه الله قال والطعام الواحد هو السلوى وهو على قول أكثرين، كنا قرأنا الطائر بتشديد الميم، السمانة بتشديد الميم، وذكر الخطابي رحمه الله عليه في غريب الحديث أن علماء أن أهل الحديث يشددون الميم، وصوب التخفيف السمانة صوب التخفيف وذكر أن أهل الحديث يشددون الميم، فيكون الأصوب هو التخفيف السمانة. طيب هذا الوجه الأول. وجه آخر، نعم، ما كان على مائدة واحدة وإن كثر وتنوع يسميه العرب طعاما واحدا، وهذا أيضا من أوجه الجمع. كذلك هذا ذكرناه هكذا من عند أنفسنا، لكن الشنقيطي نعم أنا سميه طعاما واحدا باعتبار أنه في كل وجبة لا يتغير ولا يتبدل. أما ذاك القول ذكرنا من عند أنفسنا هكذا، أن ربما يكون على معنى الإزراء أنه يزروا نعمة الله عز وجل فجعلوا المن والسلوى كالطعام الواحد، فقالوا نصب على طعام واحد من باب الإزراء لنعمة الله. ذكرناه احتمالا لكن لم يذكر العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله قوله تعالى فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قال هذه الآية تدل على أنهم قتلوا بعض الرسل، ونظيرها قوله تعالى قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم، وقوله كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسهم كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فهذه الآيات فيها أن هنالك من قتل الرسل، وقد جاءت في آيات أخرى ما يدل على أن الرسل غالبون منصورون كقوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، أي فكيف تكون لهم الغلبة وهنالك من تسلط عليهم بالقتل. وكقوله ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، كذلك كيف تكون لهم الغلبة وقد تسلط عليهم من تسلط عليهم بالقتل. قال وقوله تعالى فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، وبين تعالى أن هذا النصر في دار الدنيا أيضا كما في هذه الآية الأخيرة وكما في قوله إن أنصر رسلنا الذين آمنوا في الحياة الدنيا. قال رحمه الله: والذي يظهر في الجواب عن هذا أن الرسل قسمان، قسم أمروا بالقتال في سبيل الله، وقسم أمروا بالصبر والكف عن الناس. فالذين أمروا بالقتال وعدهم الله بالنصر والغلبة في الآيات المذكورة، والذين أمروا بالكف والصبر هم الذين قتلوا ليزيد الله رفع درجاتهم العلية بقتلهم مظلومين. وهذا الجمع مفهوم الآيات، لأن النصر والغلبة فيه الدلالة بالالتزام على الجهاد، على جهاد ومقاتلة، وهذا جمع حسن. قال: ولا يدل على هذا الجمع قوله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. أما على قراءة قاتل بصيغة الماضي من فاعل فالأمر واضح، لأن ليس فيها القتل، فيها القتال، ليس فيها أن هنالك النبي قتل، وإنما فيها حصول القتال، فلا إشكال على قراءة وكأي من نبي قاتل معه ربيون، نعم معه ربيون كثير. قال: أما قراءة قاتل في صيغة الماضي من فاعل فالأمر واضح، وأما على قراءة قتل بالملال المفعول فنائم الفاعل قوله ربيون لا ضمير نبي، والطرق الاحتمال يرد الاستدلال. إذن قراءة وكأي من نبي قتل، قتل معه ربيون كثير، هل المقصود قتل أي النبي أو قتل الربيون؟ فذهب إلى أن نائب الفاعل الربيون، فالقتل حصل لهم ولم يحصل للنبي. وكأي من نبي قتل، قتل أي الربيون قتلوا معه، لأنه قتل هو، فحمل الآية على هذا المعنى، لأن هذه الآية فيها، نعم لو تأولنا على التأويل الآخر ففيها أن هذا النبي ممن قاتل. وقد قرر رحمة الله عليه على أن من أمر بالقتال من الأنبياء والرسل فإن الغلبة له. فإذا قلنا وكأي من نبي قتل أن النبي هو الذي قتل، هذا النبي أمر بالقتال ولم تكن الغلبة له، وإنما كانت لعدوه، فيكون هناك إشكال. لكن رحمة الله عليه حمل القتل على الربيين لا على النبي، وكأي من نبي قتل معه ربيون، فالذين قتلوا هم الربيون للنبي، وليس المعنى وكأي من نبي قتل أي هو النبي، وإنما قتل معه ربيون، فالذين قتلوا هم الربيون، وأما النبي فلم يقتل على هذا التأويل. وعلى كل يقول الآية فيها احتمال، وإذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال، فلا يستدل إلا بالشيء، فلا يستدل على الشخص وتنقض حجته إلا بالشيء الذي ليس فيه احتمال مساو. أما الدليل إذا كان فيه احتمال مساو لقوله ولقول غيره فلا يصح أن يحتج به على إبطال قوله. قال: وأما على القول بأن غلبة الرسل مصدر من الحجة والبرهان فلا إشكال في الآية والله أعلم. أي هناك من أهل العلم من حمل النصر والغلب للرسل أي باعتبار الحجة والبرهان لا باعتبار السيف والسنان. فعلى كل ما ذكره من الجمع السابق من الكلام الحسن، وهو أن الرسل على قسمين: قسم أمروا بالقتال في سبيل الله فكانت العاقبة لهم في الدنيا والآخرة، وقسم لم يؤمروا بالقتال فهؤلاء الذين ابتلاهم الله عز وجل، فمنهم من قتل ليرفع الله عز وجل درجته. وقد بسط القول شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في قوله عز وجل: وكأي من نبي قاتل معه أو قتل معه ربيون كثير، وبين ضعف من تأول الآية على قتل النبي، فإن الآية تدل على أن هذا شيء كثير حصل، والأمر بخلاف ذلك، فإن الله عز وجل فإنه لم يعلم هذا في الأنبياء الذين أمروا بالجهاد والقتال بالعاقبة لهم والنصر لهم. وبسط القول في ذلك بسطا حسنا حول هذه الآية: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فبين عدم حصول القتل في الأنبياء. ومن أراد مزيد البيان فليرجع إلى ما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في هذه الآية. إلى هنا والحمد لله.